الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا المجلس الذي من الله علينا به من عدة سنين نجتمع فيه بعد صلاة الجمعة، إلا ما حصل في هذه الجائحة من صلاتنا في بيوتنا ظهرا، نسأل الله أن يرفع البلاء ويكشف عنا هذا الداء والوباء. اللهم اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون، ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بطر النعم وكفرانها والغفلة عن النقم بالتضرع عندها. وهذا المجلس آثرنا أن يكون في أمر عظيم، هو أعظم أمر أمر به رب العالمين بعد الشهادتين، ألا وهو في الصلاة. إنه مما يلاحظ أنه لما ابتعد الناس عن المساجد ولو بسبب الجائحة حصل لهم في صلواتهم شيء من الفتور، من جهة أن صلاة الجماعة تنظم لك الوقت فتجعلك فتصليها في أول وقتها. بالنسبة للصلاة في البيوت، إن البعض لما صار يصلي في البيت تهاون من عدة جهات في أمر الصلاة. الجهة الأولى تأخيرها عن أفضل وقتها وهو في أولها كما سيأتي، أو صلاته مع أسرته وصغاره وقد يلهيه شيئا ما بأن يتكلم أفرادها بعد الصلاة معه مباشرة استرواحا وتعودا على ذلك معه في المنزل. ترك إيقاظ الأولاد للصلاة، وكذلك التهاون في أمور مستحبة تتعلق بالصلاة ككمال الهيئة واللباس وغير ذلك من المسائل التي نحتاجها في مجلسنا هذا وأحكام القضاء. فلنبدأ بالمسألة الأولى فيما يتعلق بحكم الصلاة. إن الصلاة ركن من أركان الإسلام كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فهذا لا شك يدل دلالة بالغة على فرضية الصلاة، وفي رواية مسلم على خمسة: بني الإسلام على خمسة، أي على أركان. ومن هنا ذهب الإمام أحمد في رواية كما نقله ابن رجب على أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر، لأنه سيترك ركن من أركانها. ومن المعلوم أن البناء إذا انهد فيه ركن من أركانه فإنه لن يبقى قائما، وكذلك الإسلام حيث أنه شبهه النبي بالبناء وأنه مبني على أركان خمس. فهذا يدل عند طائف من العلماء أو بعض العلماء على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة، وهو قول جمهور مشايخنا في هذا العصر أن تارك الصلاة ولو كسلا فإنه كافر، فإنه كافر كفرا أكبرا مخرج من ملة الإسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة كما خرج الترمذي في جامعه، فمن تركها فقد كفر، خرجه الترمذي من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. وهذا الكفر وإن كان يحتمل أنه الأصغر كما في قوله من أتى حائضا فقد كفر، إلا أنه جاء بالتحلية بالألف واللام، كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، رواه عنه أبو الزبير بالسماع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك، هذا التعريف يدل على حقيقة الشرك، قال والكفر ترك الصلاة، فهذا يدل على الحقيقة في الكفر والحقيقة في الشرك، بمعنى أنه إذا تركه وقع في الكفر وقع في الشرك. وإنما قلنا في قوله الكافرون أنه ليس الكفر أكبر بدلالة فهم الصحابة، فابن عباس قال كفر دون كفر، أما هنا لم نجد صحابي يصرف هذا المعنى عن ظاهره، بل قال ابن مسعود تارك الصلاة كما صح الإسناد عنه كما قال عبد البر ليس بمسلم، ليس بمسلم، نفى عنه الإسلام ولم ينفع عنه كمال الإيمان. وقال عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب محمد يعدون شيء تركه مثل الكفر مثل الصلاة، فإذا يبقى هذا اللفظ لا يصرف كما صرف في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله ذلك هم الكافرون، فتارك الصلاة جنسا نعم كلها نسأل الله العافية كافر كفر أكبر ولو كان كسلا. واختلفوا في تارك بعض الصلوات تعمدا، فبعضهم كفر، وهذا اختيار شيخنا بن باز أن من ترك صلاة واحدة متعمدا كفر، ومنهم من قال الذي يكفر هو الذي يترك جنسها، أما الذي يصلي ويخلي فلا يكفر، وهذا الصواب، ويراجع على أنه الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل على أنه لا يكفر إذا كان يصلي بعض ويترك ولو متعمدا بعض الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم سيكون الحديث المعروف سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، تشغلهم أشياء، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم سيكون أنها ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها، فصلوا لوقتها تكن لكم فصلوها معهم تكن لكم نافلة، ولم يأمر بالخروج عليه فلو تعمدوا إخراجه وبطلت وكان كفرا إخراجه عن وقتها لأمر النبي بالخروج عليهم إن استطاعوا، ولكن قال صلوا معهم تكن لكم نافلة، فدل أن الذي يصلي ويخلي وإن أجرم وفسق وارتكب كبيرة كما قال عمر من أخذ الصلاة عن وقتها فقد أو من الكبائر أن يصلي في الصلاة في غير وقتها، فهذا لا شك أنه فسق عظيم أن يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها لكن لا يصل الكفر حتى يتركها كلها. وهذه العبادة التي لما أخل بها الكفار زيد في عذابهم في النار، قال الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أول شيء تذكروا في باب العمل أنهم تركوا الصلاة، نسأل الله بعد التوحيد يعني، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا التكذيب بيوم الدين لا شك نقبل التوحيد، وكذلك شركهم برب العالمين، شركهم برب العالمين هذا الذي أوردهم سقر، ومن شبع بقوم فهو منهم. فإذا كان النبي توعد إذا كان الله توعد بالويل الذي أخر الصلاة عن وقتها، فكيف بالذي تركها عياذا بالله ولم يقضها؟ قال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بسيرون صلوا لكنهم أخروا عن وقتها فتوعد، هذا من الكبائر إذن تأخير الصلاة عن وقتها. ولكن هل يصليها؟ خلاف العلماء، فبعض العلماء ذهب أنه لا يصليها لتعمد إخراجه لأن شرطها بطل وهو الوقت، إن الصلاة كانت من الكتاب الموقوت، فإذا أخرجها عن وقتها بطلت، فكيف بأي دليل يقضيها؟ فلم يجد الدليل العلماء عليه على قضائها، ولكن دليل قضائها حديث الأمراء الذي تقدم، سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها فصلوا معهم تكن لكم إيش نافلة، فلو أنها بطلت كيف يقول صلوا معهم نافلة؟ فقال تشاغلوا عنهم وابتعدوا أو سرا ولا تواجهوهم أو شيء من ذلك، لم يقل ذلك، صلوا معهم تكن لكم نافلة. فدل أن من كان يصلي ويخلي وإن فسق وأجرم لكنه لا يخرج من ملة الإسلام، وأنه تؤخر لو أخرت الصلاة فإنها تقضى على الإثم العظيم الذي صنعه الرجل والكبيرة من كبائر الدين التي اقترفها عياذا بالله. ولكن شروط الأمر بها على سبيل الوجوب أن يكون وهذا المسألة الثانية، أن يكون المأمور بها بالغا عاقلا، فلا تجب على الصغير إلا من جهة التعويد والأمر، كما جاء من الترمذي مروا أولادكم للصلاة لسبع، يعني إذا انتهوا من سبع سنين ودخلوا في الثامنة ابدأوا بأمرهم، واضربوها عليها لعشر، إذا انتهوا من عشر دخلوا في الحادي عشر اضربوهم عليها. والذي لا يأمر أولاده بالصلاة قال ابن تيمية يستحق من الحاكم أن يعزره وتتوالى عليه العقوبات أو تأتيه عقوبة الفقر، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فالمجنون لا تجب عليه، والكافر لا تجب عليه، النبي قال فليكن أول ما تدعوهم إليه لوحد الله، فإن أجابوك لذلك فعلمهم من الله صلى عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه فرضيتها وأن خمس صلوات اليوم والليلة، وهذا دليل أنه لا يؤمر بها حتى يوحد الله سبحانه وتعالى، إذا يكون مسلما بالغا عاقلا سواء كان ذكر أو أنثى، والأنثى تبلغ بالحيض والذكر يبلغ بالخامس عشر أو رؤية إيش الماء إذا احتلم أو العانة إنبات العانة، حينئذ قال الزهري أو غيره يقتل إذا تركها إذا بلغ يقتل، يضرب ابن العاشرة ويؤمر ابن السابعة، نسأل الله العافية. فكيف الآن بعض الناس في البيوت الجائحة يرون ولدهم نائم تارك الصلاة متعمد وعياذا بالله يتركه أو يترك جنسه أو يسكت عنه إذا فعل ذلك. وكان ذلك كذلك، أنه سكت عن إنسان أجرم في بيته حتى استحق القتل، وجعل بيته كنفا وسترا له عياذا بالله. فلا يحل إيواء شخص يتعمد ترك الصلاة، ينبغي نهره وزجره والاهتمام بأمره حتى يقيم الصلاة. فإن تاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إخوانكم في الدين. ويهجر إذا ترك الصلاة حتى يصلي، ويعنف عليه حتى يصلي. المسألة الثالثة بعد ذلك، المسألة الثالثة فضل الصلاة، فضل الصلاة الوارد في السنة. فجاء الحديث الذي خرج البخاري ومسلم، قال عبد الله بن مسعود: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. ذكر من حزم الفتح لأول وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فليعلم الولد والبنت في المنزل أنهم برهم والديهم وطاعتهم له إذا قالوا تعالوا صل معنا، فيصلح حاله مع ربه من جهة بر والديه، يعني لا يجعلهم يرددون ويصيحون الصلاة الصلاة ويدخل الغم عليهم، في أنهم في عمل إذا أطاعوا والديهم أفضل من الجهاد، أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. فكيف إذا كان في البر أو أمر الوالد بشيء قد أمر الله به، فإنه إذا عصى الوالد في ذلك أدخل على والد الغم، لأن الوالد لا يكون قرة عين لوالد الصالح إلا إذا راح يتقلب في طاعته، تقر عينه حينئذ به. وإدخال الغم على الوالد بأن يري والده أنه يتكاسل عن الصلاة، هذا فيه عقوق إذا كان الوالد يلزمه ويعصي فوق أنه معصي، نسأل الله العافية. فعليه أن يطيع والده في أداء الصلاة. ومن فوائد الصلاة وفضائلها أنها تنهى الرجل عن الفحشاء والمنكر. سبحان الله، كم مصلي لا يزال يصلي ويصلي ويسمع من العلم يقيم صلاته، من الخشوع في الصلاة والإتيان بالسنن، تحريك الأصبع في التشهد السبابة والنظر إليه وغير ذلك، حتى استقامت جوارح كلها على طاعة الله سبحان الله، وترك المعاصي والمنكرات، وتدين بدين رب الأرض والسماوات والتزم به استقام عليه. ويدل على ذلك قوله تعالى: اتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم، من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تبين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا فضل عظيم، لأن الرجل لا بد له من عمل يعينه على ترك الفحشاء والمنكر واللي تعرض لعذاب الله. أليس النبي كما في صحيح البخاري مر على قومهم في تنور، من تنور من إيش؟ في النار عرات نساء ورجال، كلما سمعتهم النار من أسفلهم ضوضوا، سمع صياح استغاثة وصياح، قال: من هؤلاء جبريل؟ قال: هؤلاء الزواني والزانيات من أمة محمد. فحينئذ لابد من عمل يستمر عليه الشخص يتقنه ويؤديه على وجه يكون معينا للعبد من ترك الفحشاء، حتى لا يتعذب بالفحشاء والمنكر في القبر أو يتعذب في نار جهنم. فلن تجد أحسن من الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن يظهر فائدتها إذا أتقنها العبد فداه في وقتها منشرحا فيها صدره، لا يكون كالمنافقين، فإن من صفاتهم أنه إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال، فإذا أراد أن يكسل يقنع نفسه أن لا تكسل ويذكر نفسه بالفضائل فيقوم نشيطا إليها، حتى لا يحسب عليه أنه كما قيل في المقبور الذي يعذب: ما نعلمك إلا بطيئا عن طاعة الله. يظهر النشاط فيها وترك التواني عنها، يقول إن شاء الله بعدين بعدين وآخر آخر وقتها، عياذا بالله، بل يصليها في آخر وقت في أول وقتها، وهذا أفضل. نعم يجوز صليها بعد، لكن قد يستمر على هذا التأخر حتى يؤخر عنها بخروج وقتها، فليحتاط ويصليها أول وقتها حتى يجعل بينه وبين تأخير عن وقتها وعذاب الله حجاب من التعود. نعم قد يقترن أنه يجوز، ثم يصلي اليوم الثاني يجوز، ثم بعد التهاون هذا يترك الوقت بالكلية عياذا بالله ويتساهل فيه. وتعلمون أن الله جعل حجاب التوحيد الفرائض، ثم النوافل وترك المشتبهات وترك المكروهات وفعل المستحبات وترك خلاف الأولى. فإذا الإنسان تساهل قال هذا العمل خلاف الأولى لا بأس أفعله، إذا مدام تركه خلاف الأولى، وبعد ذلك يقول أفعل المكروه لأنه محرم، بعد كذا قال أفعل المشتبه لأنه مو واضح التحريم فيه، بعد شوية تساهل بالمحرم يقول أتوب، فبعد شوية يترك الواجبات الفروض. ثم ما نراه بعد فترة إنه ربما كفر بالله جل في علاه وكان في النار إذا مات من الخالدين وحبط عنه العمل، فليستفد من هذه الحجب التي جعلها الله له صيانة للإيمان والتوحيد. نعم، والتي بعضها كالصلاة تابعة لذلك الأصل، من تركها فقد كفر، فليحافظ على سمعه وبصره وجوارحه وليشغلها بطاعة الله، وليكون كما قال الله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وذكر أنهم كانوا يعني في عبادتنا سبحانه وتعالى خاشعين، وكانوا لله في ذلك كله خاشعين، فتشبه بهم تكن منهم، من شبه القوم فهو منهم. ومن فوائدها وفضائلها تكفير الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه خمس يوم كل يوم خمس مرات. وفي رواية عند البخاري قال لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل منه خمس مرات كل يوم أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلاة، الصلوات يكفر الله بهن الخطايا، فهي مكفر الخطايا، فحينئذ هي سبب لشرح الصدر، فالرجل يتزايد عليه الوقت ويذنب ويغفل فيرجع يحس بقسوة القلب، ثم يقوم فيتوضأ فيغسل الذنوب عنه بالوضوء، فإنه إذا غسل وجهه خرجت منه ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما في موطأ مالك، وكذا يده وكذا رجله، ثم إذا أتبع ذلك بالصلاة حصل له من طهارة القلب ونعيمه وانشراح الصدر ما يجعله يواصل السير إلى الله جل في علاه بالتوحيد والتقوى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن يظهر نهي الفحشاء على الصلاة، صلاة الفحشاء والمنكر وقيام وفائدة العبد إذا أدى الصلاة على الوجه الصحيح، كما قال الله إن الصلاة، ليست أي صلاة، الصلاة المعهودة التي كان النبي يصليها، فقال صلوا كما رأيتوني أصلي. أما إذا كان لم يتفقه في الصلاة ولم يؤديها على الوجه المطلوب عند رب الأرض والسماوات ولم يخشع فيها، فإن تأثيرها يكون ضعيفا عليه، إذن لا تعجب فتقول في نفسك الرب يقول إن الصلاة نحوشها المنكر ولا نزال نرى المصلين بأعينهم في شاشات القنوات الفضائية من النظر إلى النساء العرات والكاسيات العاريات مسمرين نظرهم، شاعلين نظرهم أو كان نظرهم أو في نظرهم من المسمرين كأنه مسمار، سبحان الله، نظره في الشاشة ساعات وهو ينظر إليها، ويأتيه من الخطايا العظيمة المتتالية ما يضيق به صدره ولا ينتهي عن الزنا بعينه. قد نص النبي أنه قد يزني الرجل بعينه، فكما قال في صحيح البخاري من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قتل ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعينان تزني وزناه النظر، فإنها لما كانت العين وسيلة لزين الفرج سبحان الله جعل له نصيب من اسمه. ولذلك قال في آخر الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا الصلاة التي يريد العبد أن تكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر، نعم، الصلاة التي قال فيها النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي، والذي قال فيها: ينصرف الرجل من صلاته ولم يبق له إلا نصفها. تلك الصلاة اتقى فيها هذا، وأن يشرب بذهنه ولم يعقل فيها، اتقى أن يكون كذلك فخشع فيها واتبع، هي التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر ولو بعد حين. وقد جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. نسأل الله العافية. هذا وعيد شديد، سبحان الله العظيم، وفضل عظيم أن تكون له نور وبرهان، فهذه برهان على إيمانه، ونور له يستضيف به على للقرب من ربه سبحانه وتعالى. ولا يحرم الرجل الآن ليصلي في الجاح في البيت، من الحديث يدل على فضل المشي للصلاة، كحديث: بشر المشائين، نعم، في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وهو الحديث الذي خرجه أبو داود في سنن. فهذا يقال الآن ما في ظلم ولا في مكان نمشي، البيت من المغسلة إلى الصالة ونصلي فيها. لا يا أخي، إذا كنت ممن امتحن الله قلبه بالتقوى وزين في قلبه الإيمان وحمد الرحمن على ذلك واعتقد أنه منه في ذلك، فإنه يقول: لولا هذا الجاحل صليت المسجد، فهو يكتب له أجر المشي في الظلم وأجر المشي كما كان يفعل في الأول، كما في حديث: من مرض أو سافر أكمل، أو جاءته جائحة منعته من الذهاب المسجد لخوف المرض الذي هو فيه رخصة كما بيّن صاحب الإنصاف. ليش تقول له كأنه، نعم، كتب له أجره صحيح المقيمة؟ وهي من أعظم أسباب الرفعة في الجنة ودخولها. فقال ربيع بن كعب: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوءه وحاجته، فقال لي: سل. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، لا إله إلا الله. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بإيش؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا صحيح، خرجه مسلم في صحيح، إن كثرة السجود سبب لارتفاع الجنة، فإن العبد إذا سجد ارتفع درجة ما بين والدرجة ما بين السماء والأرض. لذلك كان العلماء ينكرون أو يردخون الشخص إذا دخل المسجد كما يفعل جمهور العوام، إذا وجد الإمام ساجد إيش يسوي؟ يتشاغل بكبكه والنظر في هيئته أو لباسه أو في المصلين حتى يرتفع الإمام فيكبر معه. إذا دخلت يا أخي والإمام ساجد انزل واسجد معه، كيف تضيع درجة عليك؟ كما قال المبارك رحمه الله، فتضيع درجة عليك الإمام ساجد، فربما درجتين، لأنه يسجد سجدتين، أول ما يسجد يبقى قائم. لا يا أخي، إذا دخلت المسجد واليوم ساجد فاهبط وانزل واسجد معه سجدتين، فكل سجدة درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض. ولي حديث: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، لا كما يفعل الجمهور العوام اليوم. إذا دخل والإمام في التسليم عند التشهد أشروا لبعض وقالوا: يلا جماعة ثانية، مع أن الجماعة الثانية مكروهة أو محرمة عند الأئمة، فكره الشافعي وحرم أبو حنيفة وكره غيره، لأن النبي ما كان، لأن الصحابة ما كانت عادتهم إقامة جماعة ثانية في المسجد. عن ابن مسعود وعرقم والأسود كانوا إذا رأوا الناس صلوا رجعوا وصلوا في بيوتهم. أما من يتصدق على فلان، قال العلامة الألباني في تمام المنة: هذا يختلف الحديث، فإن المقصود فيه أن يكون متصدق ومتصدق عليه، يعني متنفل بمفترض مثلا، أما مفترض مع مفترض فكانوا لا يحرصون على إقامتها وديمومتها في المساجد حتى لا تقل الجماعة الأم التي فيها 25 درجة. فصلاتكم في المنزل هنا مثلا جماعة ليس فيها 25 درجة، فيها أفضل فقط من الصلاة لوحدك، لكن تكون لكم 25 درجة بالنية، أنكم لو ما لو فتح المسجد ذهبتم. أما ذات الصلاة جماعة في المسجد ليس فيها 27 درجة. نعم، صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته أو في سوقه أو كما قال ب27، هذا الأصل. أما في البيت لو صليت جماعة ما فيها 27، فالجماعة الثانية ليست فيها 25 درجة. نعم، ولكن أفضل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل. وهذا لا أزهدك في البيت أن تصلي مع جماعة في أهلك، وأدنى ذلك قال العلماء يصلي مع امرأتي على الأقل، وتقول ما فيه إلا أفضل. أي نعم، ما فيه إلا أفضل، لا ثبت ما 25، لكن تكون لك أجر بالنية من جهة أنك تريد أن تفعل أفضل ما يكون وأقرب من المسجد، فمنعت من ذلك بسبب الجائحة، فلك أجر كأنك تصلي كل يوم 5 مرات جماعة، لا ينقص من أجرك إن شاء الله شيء. وقد جاء في فضلها أيضا وفائدتها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعه وركوعها إلا كانت كفارة له، كفارة لما قبله من الذنوب، ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. نعم، والأشياء التي كنت تفعلها في المسجد لا تحرم منها إذا كنت عيدة تأتي مبكر وتريد اليوم وغدا تأتي مبكر لو فتحت المساجد، فكأنك في المسجد. مثل حديث صلاة الملائكة على الرجل في مصلاة ما دام ينتظر الصلاة، فلا تحرم هذا كله إن شاء الله ولو صليت في بيتك. كما جاء في الحديث: صلى رجل في جماعة، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط بها عنه خطيئة. اليوم يقول كيف يعني من المغسل إلى الصالة ترفع؟ لا، يحسب لك ما كنت تفعله، وآثار وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآثار هي ما يكتب الإنسان في حياته وبعد وفاته من العمل كالمشي للصلاة والمشي والحج، نعم، وبعد موته كما لو خلف أثرا بسنة نشرها في العلم، تغريدة كتبها في تويتر صار كثير ناس يعملون فيها، وعلم أولادهم ونوى فيها التقرب إلى الله للشهرة، فهذا كله من آثار العبد يكتب له يوم القيامة. طيب، وقالوا الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يعني الملائكة تصلي عليه في موضعين، وهو ينتظر الصلاة وهو بعد الصلاة كما جاء في حديث آخر، تقول اللهم اغفر له، تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. فحينئذ ينقطع استغفار الملائكة إذا أحدث، إذا أخرج ريح، فيجب فهذا لا يرك بالمسجد أن يخرج الرجل الريح فيه، فيخرج الخارج يخرج الريح فيه، الملائكة انقطع عن إيش؟ عن استغفار له. وكذلك من الأشياء التي لا تزال تكتنزها وين تصلي في بيتك، إذا كنت متعود عليها وتعزم على فعلها في كل مرة، وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى على المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط. فكان إخوانكم في الدرس يجون صلاة المغرب وينتظرون صلاة العشاء، هذا يدخل في حديث الرباط، وإذا خرج عليهم النبي بعد صلاة المغرب وهم ينتظرون العشاء فبشرهم قال: إن الله يباهي بكم الملائكة، إن الله يباهي بكم الملائكة. هذا هو الرباط الذي يستثقله كثير من الناس، من الذين لا يعون فضل ذلك الانتظار للصلاة كما في صحيح مسلم. نعم، وحينئذ ننتقل للمسألة الرابعة وهي أحكام تفويت الصلاة. إذا فاتت العبد الصلاة لجهل منه بشرط، مثل أنه أن امرأة تركت الصلاة وفاتتها حوالي 10 ليالي، كانت تستحاض فتظن حيض، فتركت الصلاة متأولة، فهذه لا يجب عليها إعادتها، كما في الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأة له: يا رسول الله، إني استحاض حيضة شديدة كثيرة، نعم، منعتني الصوم والصلاة، منعتني الصوم والصلاة. فشكت النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأنها كما قالت: كنت استحاض حيضة شديدة أو كثيرة، كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، في رواية منعتني الصوم والصلاة، فما تأمرني فيها وقد منعتني الصيام والصلاة؟ قال: أنا أعطي لك خرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قال: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا الحديث. ولم يقل لها: اقضي تلك الصلوات كلها، اقضي تلك الصلوات كلها. فدل أنه لا يجب على من أخل بشرط جهلا متأولا وظن أن ما يفعله حق من تفويت الصلاة إعادة لها، ولو كانت صلاة واحدة، كما جاء في صحيح البخاري عن عمر وعمار وعمر عمار رياس أنه كان عمر قال: تذكر يوم أن كنا جنوب، أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي. قال ابن تيمية: ظن عمر أن الصلاة لا تجب عليه إذا ما إذا فقد الماء، نعم، ولم يعرف التيمم وقتها، فترك الصلاة تأولا، وأن الصلاة لا تجب عليه، فالنبي لم يأمره بالإعادة، اللهم صل عليه، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. طيب، وهل يؤمر الولد الصغير بقضاء الصلاة إذا فاتته؟ نعم، البعض إذا رأى ولده فاتته الصلاة لا يأمره بقضائها، فإن أمره بقضائها إذا فاتته بالنوم من الأمر بالصلاة والتعويض له، فإنه إذا نشأ فقط يصلي في الوقت، فإذا فاتته بالنوم لا يصلي وتعود على ذلك، يصبح تارك للصلاة إذا فاتته. فإذا رآه قال: صليت؟ قال: ما صليت. قال: يلا يقضي صلاة الظهر. إذا كان ابن سابعة ثامنة لا يضربه، فقط يأمره، فإذا ما صلى خلاص تركه بعد أن يراوده ويأمره ولا يضربه. أما إذا ابن عشر فيأمره، فينبغي إذا فوت الصلاة تعويدا له أن يقول له: صلي الصلاة اللي فاتتك، ما يترك الولد هكذا، يأمره أن يصلي الصلاة التي فاتته، وينبغي أن يعلمه الوضوء وهو ابن سبع حتى دخل في الثامنة يؤمر بالصلاة، فيعلمه ابن ثامنة، يعلمه أن يصلي ابن ثامنة، نعم، حتى إذا صار يعني في الثامنة بدأ يأمره بالصلاة: مروا عليكم بالصلاة في سبع. فإنه إذا دخل في الثامنة الولد ينبغي أن يؤمر، فكيف يؤمر بالصلاة ولا يحسن الوضوء؟ فقبيل الثامنة ليعلمه كيف يتوضأ وسيستوعب، نعم، ويعلمه كيف يطهر، ويعلمه الفقه كيف يصلي، حتى إذا دخل الثامن الولد أمر بالصلاة، فإذا دخل في 11 يضرب إذا ترك الصلاة، وأكثر الوالدين لا يأمر ولا يضرب، لا يضرب إذا انكسر شيء في البيت، أو أما يضرب للصلاة لا، لأن الدنيا عند كثير من الناس كأنها أعظم من الآخرة، فينقهر على شيء كسر ولده في الصلاة فيضرب، أما إذا ترك الصلاة ربما ضحك معه عياذا بالله ومزح معه، يقول: شكلك ما صليت، ويداعبه وكذا، كأنه ما ترك الصلاة، وهذا خلل عظيم، نسأل الله العافية. قال ابن تيمية: الوالدان إذا لم يأمر أولادهم بالصلاة لسبع، إن القاضي طلع عليهم يعزرهم، يعني بالجلد، له حق أن يعزرهم بالجلد بالسجن، لأن النبي أمر بالصلاة أمر بالوالدين أن يأمر أولادهم بالصلاة. فقال رحمه الله: إذا ما أمر أولادهم بالصلاة فإن تحل عليهم العقوبات أو بعض العقوبات وهي الفقر، فيبدأ الوالدان لا يجدون في أيديهم ما بسبب أنه ما أمر أولادهم بالصلاة. الأمر ليس هين. ولأن الولد إذا ما أمرته بالصلاة من 7 أو ضربت عليه من 10، إذا كبر وبلغ الحلم يبدأ يترك الصلاة فيتعرض للقتل، فإن تارك الصلاة عند جمهور العلماء يقتل ويتعرض للكفر إذا ما عودته، فيصبح يتهاون بأمرها لأنه ما تعود عليه. ولكم أن تنظروا إلى إخوانكم من العوام الذين لا يشهدون معكم الدرس، يقعد في الدرس اللي هو بعد العشاء 7 دقائق فقط، لكن أنتم تقعدون في الدرس الذي يشبه دروس الجامعات اللي هو من الساعة والنصف وكذا، تجدوا يتفلت في العام لأنه ما عود والده أن يصحب مدارس علم. لذلك كنت أوصي ولا أزال اجعل أولادكم من بعد العاشرة أو الثامنة يأتون حلقات العلم حتى يتعودوا على السماع، كما كان الحديث يكتبون لهم مجالس حضور. لما حضر العلامة الألباني إلى مكة، نعم، جاء شيخنا وصي الله بأولاده ليكتب لهم مجلس حضور ويعودهم على مجالس المحدثين، حضروا وهم صغار في الثامنة أو فعودوا أولادكم بحضور مجالس العلم حتى في البيوت وأن تسمعون البث. قبل أن يبدأ البث نادي ولدك هذا وهذا وقل له بيسأل، واللي يجاوب له حظ طيب ودعاء طيب. هذا مما ينبغي أن يفعل، أن يفعله الوالد. ومن ذلك المسألة الخامسة أن الفوائد من الصلاة ترتب. فرضا الإنسان نام فنام عن صلاة العصر والمغرب والعشاء، فينظر حينئذ إن فاتته صلاة الظهر، فاتته صلاة الظهر وبقي على العصر قليلا، نعم، إن فاتته صلاة نعم إذا فاتته الصلوات يرتبها كما في حديث الخندق. قال الحافظ بن حجر: رتب النبي الصلوات لما فاتته، فاتته العصر والمغرب والعشاء، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيرتب إيش؟ فيرتب الصلاة. لكن افرض فاتته العشاء بالليل أمس نسيها، ثم نام في الفجر أيضا ويتكاد أن تخرج الشمس، يبدأ بالفجر لأن هي المقصودة، فيبدأ يصلي صلاة إيش؟ الفجر، نعم، قبل أن تطلع الشمس. طيب، ومن ذلك مثل السادسة أوقات الصلاة، فإنه بالأمس يسألني شخص مما يدل أن قليل من يتفقه صار من المسلمين في الصلاة، يقول لي: متى يخرج وقت إذا كان الإنسان يجمع في السفر متى يخرج وقت الظهر والعصر؟ قلت: يخرج وقت الظهر والعصر قبل الغروب، يعني قبل يصلي قبل غروب الظهر، ثم بركعة واحدة إذا أتمها قبل غروب الشمس أدرك وقت العصر، هنا آخر وقت العصر والظهر إذا كان يجمع الصلاة. وهو الوقت للظهر والعصر كان يجمع الصلاة إذا زالت الشمس، أول ما يؤذن بعد دقيقتين ونصف دخل الوقت يستطيع أن يصلي الظهر والعصر، لأن الوقت يصير مشتركا في إيش؟ مشتركا في حق من؟ في حق المسافر، نعم، يصير مشتركا في حق المسافر. طيب، والراتبة تتبع الصلاة وقت الصلاة، فلا يقعد الإنسان مثلا يتكلم في جواله ويفوت راتبة الظهر ويصليها بعد العصر، هذا يخشى أنه غير مقبول له. لكن إذا جاءه ضيف وشغله حتى راح وقته يصليها كما فعل النبي، لكن يتعمد إخراجه عن وقتها، خلاص خرج وقتها، خرجت عن وقتها، فالقضاء يحتاج إلى دليل، لأن النبي ما قضاها إلا من شغل بالضيف، نريد دليل على من تعمد إخراجه أن يقضيها. أما إذا انشغل نوم شديد عنده وما استطاع يقوم يصلي، أو غلبه الضيف، أو غلبه إسعاف ولده حتى خرجت راتبة الظهر عن وقتها، خلاص صدي مثل فعل النبي بعد العصر. لكن أنه يتهاون ينظر في جواله ويساعد حتى يخرج وقته ويقوم يصلي، والله هذه نظرة أنا ما أعرف مثاله، القضاء يحكي الأداء، يعني يحتاج إلى دليل. الله أعلم ما هو دليله إذا فعل ذلك، لا أعلم دليل له الآن. لا، عليه أن يؤدي الراتبة ولا يتهاون فيها. حينئذ نلجأ إلى المسألة السادسة أو السابعة، وهي خطورة التهاون بالنوافل. نعم، فالبعض الآن في الجاه يرجع ربما عياذا بالله لدرجة أن يصلي فقط الصلاة من غير نوافل، هذا الضجر غير محمود، فليصلي النافلة ويواظب عليها. فذلك لما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنك عبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلح فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول رب: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ إذا كان له نوافل كمل به من تقص من فريضته، ثم يكون سائر عملي على ذلك. أو كما قال: لا إله إلا الله. فانظر الآن، يكون عبد مؤاخذ إذا صار في خلل في صلاته لا ينجبر إلا بهذا النوافل. فإذا كان الخلل في الخشوع فأمره أهون مستحب، ولكن هذه النوافل تكمل من تقص من فريضته، وينظر ما وجه الإكمال ذكره الرسول. حينئذ يحافظ على النافلة لأنها تكمل الفريضة، فلا يتهاون بها. عود أولادك على النافلة قبلي وبعدي حتى إذا كبروا يصلوا فقط الفريضة صار ما يسوي النوافل. أكثر عاول ما يصلوا النوافل الآن أبوهم ما عودهم على النوافل قبل وبعد، فعودهم على الفريضة وعودهم على النافلة. نعم، حديث مور أولادك للصلاة لسبع، هذا خاص ظاهر بالصلاة الفريضة، لكن ما المانع أن تعوده على النوافل في صلاتك؟ ما المانع؟ تعود ولدك على النافلة في الصلاة كما تعوده على الوضوء ثلاثا. الوضوء هذا مستحب، ما تخليه يتوضأ مرة واحدة، لك أن تعوده ثلاث مرات يتوضأ. فإذا كنت تعلمه بالوضوء وسيلة للصلاة ثلاث مرات، فما المانع أن تعلمه في نفس الصلاة رواتبها ونافلتها، وهي أن يصلي الرواتب وتعلمه ما هي الرواتب ويتعود عليها لأهميتها، فإنه يكمل بها من تقص من إيش؟ من فريضته. ويعلم الولد أيضا كما في المسألة السابعة ستر العورة في الصلاة وكمال الهيئة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الله حكمة زينة له. يجي ولدك يصلي بسروال وبلينة، الشاب عمره 17 سنة، نعم، فتقول له: كمل هيئتك يا ولدي. ألم يقل عمر: إذا أوسع الله عليكم فأوسع على أنفسكم؟ يصلي رجل في يعني ثوبين، وأخذ يضرب مثال للثوبين، تفهم أن صلاتك حتى في البيت تحتاج إلى كمال هيئة لأنك تقابل الله. أما تصلي بأي شيء هكذا فيخشى أن تكبر معك هذه، فإذا نزلت المسجد تصلي ثوب النوم. فعلم أولادكم في الجائحة هذه أن يصلوا بكمال هيئة، ولأنه إذا فعلوا ذلك شعروا بتعظيم مقام الله، مقام بين يد الله. نعم، طيب. أما العورة فإنه يجب على البنت الصغيرة، البنت السابعة، أن تعود أن تغطي رجلها، فلا يتهاون مع البنت الذي ينتهي من الساعة دخل الثامنة أمرة الصلاة، تعلم كيف تلبس الحجاب في الصلاة. قال النبي: إذا كان سابع يغطي قدميها، يعني عورتها في الصلاة، فحينئذ ما تلبس لباس قصير يبين ظهر قدميها، ظهر قدميها لا بأس أن يبين بعض قدميها كما قال ابن تيمية وغيره، لكن ظهر قدميها لا بد أن تغطي وتعود. إذا خليت بنتك تصلي مكشوف قدم تقول صغيرة، تكبر وتفعل كذا تتهاون، حتى الناس يستغربون يقول: كيف هذه متربية عند رجل صالح تكشف قدمها؟ إيه، لأن والدها ما عودها. فيجب أن تغطي قدمها، ينبغي أن تغطي قدمها من أعلاه، وباقي قدمها لا حرج فيه، وألا تلبس شرشفا ضيقا يصف معالم بدنها، أن في صحيح البخاري كانت إحدانا تخرج من كانت إحداهن خرجن من صلاة الفجر متلفعات في مروطهن، أي متجبلات في بعض الشراش الغريبة، تحجم الرأس، تكوير الرأس تحجمه، عظمة الرأس وعظمة الكتفين تحجمها. أنا ما أنكر أقول الصلاة باطلة، لكن ما هو اللباس في الصلاة كان يفعله السلف؟ كانت إحداهما تسقط من أعلى رأسها إلى أسفل قدميها، وإن كانت تكشف وجهها ويديها في الصلاة، لكن ما كانت تلبس ضيق جدا بحيث أنه إيش يعني يفلك ثدييها ويفلك مرادفها في الصلاة كما يفعل بعض النساء، ويقول هذا شكله أحسن، هذا شكله أحلى. إيه، لا تنظر إلى هذا. ثم يكون الشرشف هذا ساذجا، لونه يعني سماوي، لونه أبيض، ما يكون منقش. النبي لما صلى في خميصة فيها تنقيش أو فيها خطوط، قالت ألهتني في صلاتي، فكيف المرأة تلبس شرشف فيه نقوش وفيه تابعها للصلاة تلتهي بالصلاة؟ وتعود البنت تلبس، أن تشتري لها شرشف ساذجا ليس فيه نقوش. وبعض النساء ما يملك نفسه، يحب يعني الزينة ويحب، لا معنى، لكنه خلاف الأفضل. الأفضل أن تلبس ثوب أكمل لها، يعني كما كان نساء السلف يفعلن إذا جئنا للصلاة رضي الله تعالى عنهن. ويكتفي الأسرة تكتفي بأذان المسجد، لا يجب عليهم أن يؤذنوا في البيت، لكن إذا جاء وقت الصلاة أقاموها. إذا جاء وقت الصلاة أقاموا الصلاة. ويرى بعض العلم إذا أذن في البيت وأقام أن ذلك لا مانع منه، نعم، أن ذلك لا مانع منه. ولكن إذا لم يقم ولم يؤذن لا حرج، فابن مسعود أظن صلى في البيت بلا أذن ولا إقامة، فلا مانع. بعض الناس يظن يقول ما قمت الصلاة، يعني صلاة باطلة مثلا، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ والأذان أصلا فرض كفاية. النبي قال إذا ما سمع أذان في مجموعة قرية غزاها، هو فرض كفاية مو فرض عيد، نعم. طيب، وحينئذ ينتبه المؤذن إذا كان صبيا أو مؤذن أو مقيما في المنزل للصلاة لا يلحن الإقامة. بعضهم يسمع في المساجد الكبيرة تلاحين المؤذنين ويبدأ يقول فرصة، ويبدأ يعني يتخذها كالموهبة ويلحن في دعاء في أذانه أو يلحن في إيش في إقامته. قال ابن عمر بن العزيز لما رأى رجل يلحن في أذانه قال إما أن تؤذن أذانا سمحا أو اعتزلنا. الله أكبر الله أكبر، ما في تطريبات ومقامات اللوقة والبنجقة والشيكة كل هذا ما يجوز، لا في القرآن ولا في الأذان ولا في الإقامة. بل بعضهم سمعت يلحن حتى في تكبيرات الانتقال، هذا بدعة واضحة جدا، نسأل الله العافية. يقول عشان يعني القلب يرق، وعشان هذه كلها استحسان العقل. قال الشافعي من استحسن في الدين بعقله فقد شرع، المشرع التشريع حق الله، ومن حقك أن تقول عشان وعشان أو لأجل والأجل؟ أنت من؟ أنت عبد مأمور بأمر الواحد الغفور، قال لك افعل كذا افعل، ما قال لك لا تفعل استحسان. قال أن لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وله حينئذ أن يصلي بين الأذان والإقامة، نعم، إذا أذن مثلا في اللاذ وقبل أن يقيم يصلي بين الأذان والإقامة، لأن النبي قال بين كل صلاتين أذان، ويقعد يذكر الله في مصلى حتى تطلع الشمس، لأن المحبوس عن ذلك في المسجد، فيرجع له مثل ثواب المسجد هو وزوجه بعد صلاة الفجر، يقعدون يذكرون الله إلى أن تطلع الشمس ويصلون ركعتين، لأنه لولا أن هذا لولا أن المسجد يعني منعوا لفعل ذلك في المسجد، كما أفتى العلامة الشيخ ناصر الألباني والشيخ بن باز أن المرأة لها أجر عمره وحجة إذا قعد في بيوتهم حتى تشرق الشمس ويصلون بعد ذلك، فيكون لهم أجر حجة وعمره كما الرجل في المسجد، لأنها أفضل فعلها في إيش؟ الأفضل فعلها في البيت، وهنا ممنوع فعله في المسجد أصلا وليس أفضل بالبيت، فلعله حينئذ يكون له نصيب من هذا العمل في هذه الجائحة. فليواظب الأسر حينئذ كلمة أخيرة على الصلوات، ولينادوا بعضهم بعضا ولننظم وقتهم ولا يجعل ليلهم نهار ونهار منهم ليل كما يفعل الولدان في وقت الجائحة إذا ذهب إذا قعد أباه في العمل يسهرون ويلعبون ثم تختلف عليهم الأوقات بسبب عدم تنظيم النوم لينام بعد العشاء ويصلوا الصلاة في ميقاتها وقبل الصلاة يتنادون قربت صلاة الظهر هي نادي فلان فلان أما يدخل الوقت بعد نص ساعة يلا نادوهم ما يصلون إلا منتصف الوقت أو بعد أين حديث استبق آية استبقوا الخيرات أيش ما ليش ما يعمل بها والنبي كان خلق القرآن هل استحضرت هذه الآية في الصلاة في وقتها وحديث أفضل الأعمال الصلاة على وقتها فإذا قبل يدخل الوقت قول هيا قربوا في العصر يلا ومستعد يا أولاد ترى المكان هذا نصلي فيه نعم لحد يتخلف نعم فيقوم ويستعد وتكون تربية حسن لك معسكرا إن صح التعبير إيمانيا أن تقعد معهم وتعلمهم على الصلاة في أول وقتها فلعله يكون خير من هذه الجائحة أن جعلتنا ندرب أولادنا على الصلاة في البيت في أول وقتها وكنا كم كنا شغلنا عنهم في الأول ولا أصبحنا نراقب لهم ولسلوكهم في الصلاة فصرنا نعودهم على الصلاة والحمد لله والأمهات يضعفن عن ذلك يحتاجنا إلى تربية الأب لأن هو ذو هيبة فلا تملك الأم كما يملك الأب ولذلك إبليس يحرص على الطلاق لأجل فساد البيوت بعد الطلاق وذهاب الأب عن البيت وغيابه عنها والأم لا تحسن أن تدير البيت من غير أب فيتخرج الأولاد حينئذ من هذا البيت مؤهلين لفعل الموبقات فكيف بالفتيات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أصلح لنا صلاتنا خشوعا وعملا وطهارة وأداء وإقامة وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي والحمد لله رب العالمين. نعم
لحظة شيخ نصر تزيير الله.